أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قلنا إن قوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين يعني إن في خلق السماوات والأرض آيات. ولماذا جمع يقول آيات؟ خلق شيء واحد، إن لو فرضنا أنه قدرنا كلمة خلق وقلنا إن في السماوات يعني إن في خلق السماوات بقرينة قوله في الآية التالية وفي خلقكم وما يبث من دابة. إذا قدرنا كلمة خلق خب في خلق السماوات والأرض آية واحدة، كيف آيات؟ قلنا إن المراد يعني جهات من الدلالة. آيات يعني يمكن أن يكون المراد جهات من الدلالة في خلق السماوات والأرض، وهذا الجهات طبعا مو محدودة، يعني يمكن واحد يعد جهات كثيرة. فمثلا ممكن أن يكون من الجهات دلالتها على وجود خالق لها، الحين هذا تارة يقال بصورة ساذجة وبسيطة أن الكون يدل على أن هناك من يديره ومن يدبره ومن صنعه، كيف يمكن أن يوجد هذا الكون بدون خالق؟ طبعا هذا استدلال بسيط، يعني الإنسان العادي يفكر هكذا يقول ما يمكن، كيف يمكن؟ مثلا إذا واحد يشوف له جهاز يقدر يقول هذا الجهاز ومن كيف صار كذي، يعني بدون أن أي أحد صنعه، مو منطقي، هذا واضح أنه كلام باطل. فهذا الكون بهذا العظمة كيف يمكن أن لا يكون له خالق؟ وتارة يبحث بجهة فلسفية وعميقة ويقال بأن الكون بما أنه ممكن يعني وجوده ليس ضروريا، ممكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، فخروجه من الإمكان إلى الوجود يحتاج إلى سبب. كل شيء ضروري وهذا ما يحتاج إلى سبب، ماكو شيء ضروري غير الله، وكل ممكن يحتاج في وجوده إلى سبب بل وفي عدمه إلى سبب. فهذا إذا يريد أن يكون موجودا يجب أن يكون هناك سبب لوجوده. هذا بحث طويل طبعا، هذا مجرد إشارة نقول. وجهة أخرى النظام الدقيق المستقر في الكون، خب هذا أيضا جهة من الجهات، أن الإنسان إذا يلاحظ هذا النظم وهذا الدقة وهذا التناسق والتناسب بين أجزاء الكون طبيعي أنه يعلم أنه لا يمكن من دون أن يكون هناك خالق حكيم مدبر جعل هذا النظم. ومن جهة ثالثة الجمال الموجود في الكون وبديع تركيب الكون، هذا يدل على أن هناك خالق له. والغرض الموجود، يعني إحنا نلاحظ في كثير من الأمور أن هناك غرض وهناك هدف، يعني يتبين من كل صغيرة وكبيرة في الكون أن لهذا الشيء غرض وسبب وفائدة، حتى الأشياء اللي إحنا تصورنا أنه ما له فائدة بعدين العلم اكتشف أن هذا له فائدة إحنا ما كنا نعلم. كل شيء له فائدة وكل شيء له غرض، حتى اللي ما نعلم فائدته وغرضه، وهذا طبعا من شغل الحكيم وإلا إذا يكون شيء بدون حكمة وبدون تدبير طبيعي أن كثير من الأشياء راح تكون بدون سبب تافه. يعني إذا مثلا بيت ما يكون له مدير، ما يكون له للبيت ربة بيت، تشوف ما في نظام يعني، وأشياء اللي تشوفهم كثير منهم بدون فائدة بدون نتيجة. أما إذا يكون هناك نظام طبيعي أن لكل شيء فائدة وغرض، فإذن في الكون أغراض وأهداف، وهذا يدل على أن للكون خالق حكيم. هذا إذا قلنا أن إن في السماوات يعني في خلق السماوات. أما إذا قلنا لا ما يحتاج إلى تقدير، في السماوات والأرض آيات، يعني في هذا الكون آيات كثيرة، أينما تدير وجهك وتحدق بعينك ترى أن هناك آيات ودلالات كبيرة وعظيمة وواضحة على وجود الخالق الحكيم. فمثلا تنظر إلى الأجرام الفلكية ودقة نظمها، يعني هذه المئات والملايين، مئات الملايين وآلاف الملايين من السنين النظام ما تغير ولا صار في أي شيء. يعني الآن أنت تقدر تقول بأنه بعد 1000 سنة متى يصير كسوف أو خسوف من شدة الدقة في هذا النظام. وهذا النظام الموجود في الكون والنظام الموجود في كل جزئي من جزئيات الكون وكل ذرة من ذرات الكون، وخصوصا وحدة هذا النظام، يعني تناسب هذا النظام الموجود في الذرات مع تناسب النظام الموجود في الأفلاك، يدل على أن الخالق واحد والمدير واحد. البشر المسكين إذا اكتشف القانون والنظام يتصور أن هذا يدل على أنه أولئك الذين قالوا هناك رب، هذا من جهة أنهم ما كانوا يعلمون السبب، يقولون هذا الشيء، يقولون القدماء كانوا يقولون أن للمطر إله وللحرب إله وللزرع إله ولكل شيء إله. لماذا؟ لأنهم يجدون أن هذا مطر شيء غريب، من اللي ينزل المطر؟ لابد أكو إله هذا شغله يمطر. بعدين تطور البشرية والفكر البشري وقال لا إله واحد يدير كل هذا الكون، ولكن الآن تطور وتكامل والبشر افتهم لا أن هناك قانون، قانون ونظام في الطبيعة يسبب وجود نزول المطر، ماكو إله، مو أنه هناك شخص يأمر بالمثلا غيوم تقوم من البحر والرياح تأتي بها إلى هذا البلد ومثلا تنزل المطر، لا هذا شيء طبيعي، البخار بفعل حرارة الشمس يتصاعد من البحار ثم ببرودة الجو يتكثف ويصير غيوم ثم ينزل مطرا، شيء طبيعي هذا. فإذا اكتشفنا السبب الطبيعي فليس هناك خالق، يعني يتصور أنه القدماء اللي قالوا هناك إله السبب أنه ما كانوا يعلمون السبب، فالآن اكتشفوا السبب، إذن ماكو داعي نقول أن هناك إله. ولكن هذا النظام الموجود هذا أغرب شيء، بالعكس بعكس ما يقولون، لما اكتشفنا النظام وعرفنا بأنه لا كل شيء منظم ودقيق ويمشي بنظام دقيق، من اللي خلى هذا النظام ولماذا جعل هذا النظام؟ لكي تبقى الحياة الإنسانية والحيوانية على هذا الكوكب، مبين أن هناك غرض. لماذا جعل هذا المجال الجوي على الأرض؟ لو ما كان هذا المجال الجوي ما كان حياة على الأرض أصلا. ولماذا جعل الشمس بهذا المسافة من الأرض؟ ولماذا ولماذا؟ يعني كل هذا أمور مستهدفة ومقصودة لكي يبقى على هذا الكوكب إمكانية بقاء الحياة. إذن فهذا بالعكس يدل على حكمة الخالق وتدبير الخالق. ثم ما هذا؟ لو فرضنا أنه هؤلاء تمكنوا بفعل بحثهم وتحقيقهم من الكشف عن الأسباب الطبيعية والقوانين والنظم التي توجب مثلا أن الإنسان يكون له عين وأنف ويد وإلى غير ذلك، ما هذا التناسق بين أجزاء الطبيعة؟ أفرض أنهم هم يقولون هالشكل قانون النشوء والارتقاء، هذا يقول لهم بأن كل حيوان هو يكون نفسه، ولكن في خلال ملايين السنين أو آلاف السنين. ولكن ما هذا التناسق والتناسب بين الطبيعة والحيوان وبين البيئة والحيوان الذي يعيش في هذا البيئة؟ فإحنا نجد مثلا أن كل حيوان حوله النبات الذي يناسبه. من خل هذا؟ هذا هو بنفسه هذا الحيوان يفتهم زرع هذا النبات. ومن أغرب ما نجده الإبل، هذا الحيوان اللي يدعى سفينة الصحراء، وبهذا أيام طويلة يمشي في البر والصحراء بلا ماء ولا غذاء ولا كلاء، يعني ماكو عشب بر. شو يسوي هذا الحيوان؟ هو ما أدري شو يسوي. من اللي خلى له هذا الشجر الشوك اللي يأكله هذا الحيوان ما يأكله غيره، بس هذا الإبل اللي يأكل هذا الشجر وهو الشوك، أصلا ما حد يقدر يأكله. وهذا ما يحتاج إلى ماي، لأن هو بالشتاء اللي ينزل الماي يكفيه إلى شتاء آخر، يحتفظ برطوبته. وهذا له غذاء وماء ودواء. الدواء منين بعد؟ والآن البشر، مو الآن يعني قبل قرون، البشر اكتشف أن في هذا الشجر مادة تفيد لتنظيف المجاري البولية ويستفيد منه. وسمعت من بعض الأطباء يعني متخصصين اللي كان بالراديو يتكلم بأنه إلى الآن ما وجد دواء أحسن من هذا، إلى الآن ما وجد دواء أحسن من هذا في تنظيف المجاري البولية. الإبل هذا يحتاج إلى هذا الشيء لأن ما يحصل ماء أيام كثيرة، ما يحصل ماء فيحصل له رسوبات. من اللي عرف أن هذا يحتاج إلى هذا الدواء خلى في هذا الشجر؟ هو يعرف والإبل يعرف. ويل لكل أفاك أثيم. واضح أن هذا يعني كل شيء، وهذا التناسق الموجود في الطبيعة ولكل حيوان ما يحتاجه، هذا لا يمكن إلا مع وجود خالق مدبر حكيم. إذن في السماوات والأرض آيات إلى ما شاء الله، آيات للمؤمنين. كان كلامنا في هذا التعبير للمؤمنين، ثم في الآية التالية لقوم يوقنون، ثم في آية ثالثة لقوم يعقلون. لماذا هذا الاختلاف؟ فالمفسرون جزاهم الله خيرا ذكروا وجوها في سر هذا الاختلاف، لعل أقواها نحن نذكر وجهين. مثلا صاحب الميزان رحمه الله يقول بأن آية السماء والأرض فيها دلالة واضحة، دلالة بسيطة وساذجة، لأن السماء والأرض قد يحتاج إلى موجد، كل واحد يعلم يحتاج إلى موجد، فهذا ما يحتاج إلى دقة وإلى تأمل وإلى تفكر وإلى مقدمات وعلم. ولذلك صار آية للمؤمنين بصورة عامة، يعني مو المؤمنين كلهم سذج، ومنهم الأنبياء، الأنبياء هم مؤمنون، ومنهم العلماء، ومنهم الأئمة، ولكن بصورة عامة كل مؤمن يعرف أن السماء والأرض آية على وجود الله. وأما في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، باعتبار أنه كيف نستدل بوجود الإنسان والحيوان على وجود الله؟ يقول العلامة رحمه الله بأنه السبب أن الإنسان وكذلك الحيوان له وجود آخر في ملكوت السماوات، وهو روحه. حتى الحيوان أيضا هكذا يقول، لا أعلم، له روح، له شعور، وإن كان ليس كشعور الإنسان. ويقول أيضا كما أن الآلات التي للحيوان يعني من العين والسمع والبصر والفهم كذا أيضا ليس كالإنسان. طبعا هذا مو صحيح، بعضها أقوى من الإنسان، مئات أضعاف الإنسان، بعضها لا، مثلا العقل والفهم لا، هم ما فيهم شيء أصلا، مساكين. على كل حال الحيوان أيضا له روح، فله وجود في عالم الملكوت هكذا. ثم يستدل بآية قرآنية أن الله تعالى يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن فالذي يمكنه أن يتوصل إلى ملكوت السماوات والأرض هو الموقن، يحصل له حالة اليقين. ولذلك كان في كون الإنسان والحيوان آية على وجود الله، كان هذا خاصا بأهل اليقين اللي يتدبرون وينظرون في ملكوت السماوات والأرض. طبعا الإنسان الله تعالى يحث كل أحد: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وانظروا في ملكوت السماوات والأرض يعني غيب السماوات والأرض، يعني المراد ملكوت السماوات العالم الذي هو وراء هذا العالم. فالعلامة يقول بأن من هذا الباب صار كون الإنسان والحيوان آية من الموقنين، يعني خاص بالموقنين. وأما الحوادث الكونية، اختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وتصريف الرياح، هذا آية لقوم يعقلون، لأن هذا يحتاج إلى تفكر وتعقل وعلم ودراية وبحث. آيات كونية، كيف المطر يدل على وجود الله؟ لا بد واحد يعني يحتاج إلى أن يتفكر فيه. وسائر الأمور الكونية، يعني اختلاف الليل والنهار، والناس عادة يعني يرون الليل والنهار شيء عادي، شيء مألوف، ما حد أصلا يتفكر بأن اختلاف الليل والنهار فيه شيء عظيم، فيه سر يدل على حكمة. عادة الناس مو شيء مهم، يعني الليل يروح النهار يجي. تغير الليل والنهار باعتبار ألفتنا لها صار شيء عادي، يعني بأنه شيء غريب أصلا. فيقول بأن هذا يحتاج إلى تعقل، إذن هذا آيات لقوم يعقلون. بعضهم يقول بأنه الإنسان له مراتب، يعني يسير في مراتب ومراحل إلى أن يصل إلى معرفة الله. فأول شيء هو التعقل والتفكر، هذا أول مرحلة، يعني مرحلة بسيطة هو التفكر، بعكس ذاك يصير. والمرحلة الثانية هو اليقين، يحصل إلى مرحلة اليقين. والمرحلة الثالثة هو الإيمان، فالإيمان أشرف المراتب، وبعده المنزلة النازلة، المرتبة النازلة يقين، والمرتبة الأولى البسيطة هو التعقل. فيقول لذلك تدرج، والتدرج لازم يكون بالعكس، يقول من باب الشرافة ذكر أولا الإيمان ثم اليقين ثم التعقل. ما أدري، يعني التكلف واضح، يعني بين أن هذا بيان، خصوصا بيان الثاني، واضح أنه تكلف، ولا نحتاج إلى هذا التكلف. والذي نقوله أعتقد أنه واضح، يعني ما يقول بأن هذا الآيات يوجب الحصول اليقين أو يوجب حصول الإيمان أو هذا من الخاص بالعقلاء. يقول بأن ما يختلف بنظري أنا، ما يختلف الآيات، يعني مو هذه الآية الأولى. العلامة الطباطبائي رحمه الله يريد أن يبين لماذا، شنو الارتباط بين السماء والأرض والمؤمنين، وشنو الارتباط بين خلقكم وما يبث من دابة ويوقنون. أنا ما أعتقد أن هذا في خصوصية، بل الله تعالى يريد أن يقول أن وجود هذه الآيات الكثيرة الواضحة ما يكفي. أنتوا لا تستغربوا أنه هناك كثير من البشر ومن العلماء والدكاترة والأساتذة وإلى آخره ما آمنوا بالله ولا يؤمنوا، لأن موجودين ما يؤمنون بالله. لا تستغرب، لأن هذا يريد ثلاث أشياء حتى يؤمن: أولا أن يكون مؤمن، شنو يعني مؤمن ذو آمن بعد شنو؟ مؤمن يعني لا يكون معاند، يحصل له الإيمان بالغيب. قلت بأن هناك من الناس من يقول أنا ما أؤمن إلا بما أراه، ما يؤمن بالغيب، يقول الشيء اللي ما أشوفه ما أقبل، كل ما تحاول كل ما تجيب دليلا ما أقبل. وهناك من الناس من يعاند الحق. إحنا نشوف يعني في حياتنا أكو ناس يعني يشوف يتبين له الحق واضح ما يقبل، لأن هو خطأ قال شيء آخر، حتى لو أخطأ غلط غلطة لسانية، إحنا شفنا يعني كثير مو قليل. والعناد ما أكثره ما أكثره. وإلى الآن نجد الحين الجماعة، أنا كنت أقول لبعض اللي يبحثون معنا في المدينة، قلت له أقوى دليل على ضعفكم وقوتنا شيء واحد، ادخل في بيوتنا تجد أن كل كتبكم موجودة في بيوتنا، في بيوتنا، مكاتبنا الخاصة، مكاتبنا العامة، مساجدنا، حسينياتنا، حوزاتنا، كتب السنة، إحنا نطبع كتب السنة، ندرس كتب السنة في حوزاتنا، أكو بعض كتب السنة تدرس بكل صراحة، ما نخاف منكم، حتى الكتب اللي تتهجم على الشيعة بصراحة، وكاتب هذاك ابن حجر الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، يعني إحنا الشيعة، كتابه موجود وإحنا نطبع كتابه. السبب اللي إحنا نطبع لأن الجماعة طبعوا الكتاب حرفوا منه بعض الأحاديث اللي كان مو بصالحهم شالوه، فإحنا طبعناها في النجف، يعني مو أنا، يعني في النجف طبع هذا الكتاب الطبعة الأصلية، ما نخاف منكم، ولكن أدخل مكاتبهم إذا وجدت كتاب واحد من كتب الشيعة، ممنوع كتب الشيعة، ممنوع اسم الشيعة. لماذا؟ هذا هو العناد، ما يحب أن يعرف الحق، ما يحب، عناد هذا. فأول شيء أن يكون مؤمن، يعني ما يكون معاند، وإلا ما يحصل، ما يهتم بالآية، كل ما تأتي به من آيات، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الشيء الثاني أن يكون من الموقنين لقوم يوقنون، يعني ما يكون مضطرب. أكو ناس ما يحصل ليقين، يعني حالة مضطربة، نفسية مضطربة، مثل أهل الوسوسة اللي تشوفها أصلا ما يحصل ليقين، يصب على إيده 100 مرة ماي وما يتيقن الماي وصل إلى إيده، وإلى غير ذلك. شايفين أهل الوسوسة. وإذا رأيت مؤمنا مضطربا اعلم أن إيمانه وراثي، مو بالتفكر. المضطرب ما يقدر يؤمن، ما يحصل ليقين بأي شيء، كيف يحصل ليقين بالآيات الكونية وبالأدلة العقلية؟ هو بالشيء اللي يراه ويحس به يشعر به، ما يحصل ليقين، كيف يحصل ليقين بالآيات الكونية؟ ما يمكن هذا. الشيء الثالث أن يكون ممن يعقلون، قوم يعقلون، هذا شيء مهم جدا. هؤلاء أصلا لا يعقلون، أكثر الناس لا يعقلون، لا يشعرون، حمقى، أغبياء، لا يعقلون، يعني ما يحبسون المفاهيم، ما يدركون المفاهيم، يعني إذا ما يدرك شلون تعلمها؟ كيف يعلم؟ كيف يصل إلى الله؟ هذا أصلا ما يفهم، كل ما تقول له هو يفهم المعادلات الرياضية الدقيقة يفهمها، أما إذا تبحث له عن الله وتأتي بالآيات أصلا ما يفهم شو تقول، ما يفهم. هما كانوا يقولون للرسول لا نفقه كثيرا مما تقول، لا نفقه، ما نفهم شو تقول، شو تسوي؟ إذن فهذه الآيات لا يدركها إلا من كان له هذه الخصوصيات الثلاثة. أعتقد أن هذا واضح، ما يحتاج إلى هذا التكلفات واللي ذكروها رحمهم الله. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلقكم قلنا أنه إشارة إلى خلق الإنسان وما فيه من عظيم الصنع والدقة. وما يبث من دابة الحيوانات، الدابة كل ما يدب على الأرض يمشي على الأرض، الدواب صغيرها وكبيرها، كل هذا له يعني دقة في الخلقة. والإنسان إذا يلاحظ الحيوان ويلاحظ أنه من فكر في أمر رزقها، من تكفل رزقها، كل واحد من أنواع الحيوان له كيفية خاصة في الأكل والشرب ويعني البحث عن الطعام. انظر إلى النملة ثم انظر إلى الحيوانات الكبيرة، كل واحد من هذه الحيوانات الله تعالى جهزها بالجهاز اللازم حتى يحتفظ بالمواد الغذائية اللي يحتاج إليه. ثم انظر إلى هذه الحلقة المستديرة في الحيوان اللي الله تعالى خلقها حتى كل حيوان يأكل حيوان وكل حيوان يحتفظ بحيوان، وكيف أن هذا الإنسان الغبي أضر بنفسه وأضر بالبيئة، والآن افتهم أنه أضر بنفسه حيث أهلك جزءا من هذا الحلقة المستديرة اللي خلقها الله في هذا الطبيعة. من اللي نظم هذا الحلقة؟ ومن اللي نظم هذا الأمور؟ ومن اللي جعل لكل حيوان ما يحتاجه للارتزاق ولغير ذلك؟ يعني هذا غرائب في الحيوان، يعني أبحاث طويلة في كل حيوان. وأمير المؤمنين سلام الله عليه له خطبة في هذا الموضوع، في الطاووس، في النمل، وفي النحلة، والقرآن هم موجود في آيات في هذه الأمور. والآن العلم طبعا اكتشف أشياء غريبة يعني في الحيوان. من الذي دبر كل هذه الأمور؟ فيه آيات طبعا. لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار فيه معنيين. معنى أن الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، يعني هذا التوارد والتغير، ليل ونهار وليل ونهار وهكذا. لو كان أبدا ليل ماذا كان يصير للبشر؟ كنا نموت من البرد. ولو كان أبدا نهار كنا نموت من الحر. وإلى ما شاء الله من آثار، مو بس هذا، يعني آثار تترتب على توارد الليل والنهار. وفي القرآن آيتين حول هذا الموضوع. قل على كل حال، لو يعني أن هذا لو كان أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فلو كان الليل سرمد من يأتيكم بضياء، ولا كان النهار سرمد من كان يأتيكم بليل تسكنون فيه. والآن نجد أن بعض البلدان اللي ليلهم ونهارهم يعني قليل عندهم النهار أكثر ليل، يشكون من أمراض من جهة قلة الشمس، يعني ضياء الشمس. فهذا وجود الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار. الحين الآثار كثيرة أنا ما أقدر أذكر، مجرد إشارة. والمعنى الآخر، اختلاف الليل والنهار يعني أن الليل يزيد النهار ينقص، وهكذا بالعكس، زيادة الليل والنهار اختلافهما من حيث الزيادة والنقيصة. هذا أيضا فيه آثار عظيمة تترتب على ذلك، لأن هذا منشأه هذا الانحراف في مدار الأرض، وهذا اللي يسبب في توارد الفصول الأربعة. ولولا هذا الفصول الأربعة كان يعني دائما شتاء أو دائما صيف، فكنا نحرم من كثير من المواد اللازمة على هذا الأرض. إذن اختلاف، وهذا أحد معنيي قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لأن هذا إلى معنيين، واحد منهم هذا. إذن اختلاف الليل والنهار اللي هذا شيء بسيط يعني إحنا مألوف عندنا، ولذلك ما نعتبرها من الأمور العجيبة، ولكن هو أمر يترتب عليه آثار كثيرة في الحياة على هذا الكوكب. والحمد لله رب العالمين.